لا غرابة. شيخنا سؤال بناء صورة في الباب.
سؤال؟
سؤال فيما يخص الوضع في الجزائر وكثافة الجزائر في هذه الفترة الأخيرة يا شيخ، خاصة مما يحدث من كوارث وفتن، وحيث صار الأمر لاتخاذ المتفجرات التي تولي بحياة العشرات من الناس أكثر من الأبرياء وفيهم النساء والأطفال ومن تعلم، وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم يرددون عن سكوت أهل العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه التصرفات الغير الإسلامية قطعا، ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيهم في المسألة، لكنهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه وعدم وجود الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة. ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتى يكون الناس على بينة برأيكم ورأي من تنقلون عنه، تبين الحق في القضية وكيف يرى لكم الحق فيها عند كل مسلم. يصلح لا يحدث الآن أو نشرح له شيئا مما
يقولونه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أنت جزاك الله خيرا أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت بأنهم يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر لمن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عنده مثل الرب والرد، فما فائدة الكلام حينئذ؟ لكن نحن نريد لمن قد يكون عنده شبهة لأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل، وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون ويأمر غير مشروع. لابد لي قبل الدخول بشيء من التفصيل أن أذكر وذكرى في بعض المهين بقول أهل العلم ما جني على فاسد فهو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا فهي ليست بصلاة، لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس الشرع الذي نص عليه الشرع الحكيم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فمهما صلى المصلي بدون وضوء فما بني على فاسد فهو فاسد. فأمثلة الشريعة من هذا القديم شيء كثير كثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وابدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقبوع بكفرهم أما الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا، ذلك لأنه بخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر كبير واضح ككفر المشركين تماما، إذا فرضنا هذه الفرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لغو لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل معروف. نقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما يسمى في عشق أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لله الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر ورق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم المعاندون بدعوة نبيهم كان الرسول عليه السلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم ولا يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. إن جاء العهد المدني ثم تتابع الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف الشيء النبوي. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي رسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أستبدل الفرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال الثاني، أقول أنا أسمع وأقرأ لأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعرضون الحكام هنالك، جماعة مثلا عجلة اللقاء وأقول في جماعة التكفير. نعم لكن أليس أنا وعلى قدر جمّن؟
طبعاً،
يعني كنت متشدّم أيضاً، هذه وصولات واحدة. أنا أعرف أن أستوجه من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. قرأ لو قدوا على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا شرمها ومحاربتها بالحاكم الكافر من عمهم، ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلا عما اذا كانت هناك طائفة اخرى ويقيمون حكم الاسلام الذي يقاتلون من اجله سيقع الخلاف بينهم؟ الشاهد الان موجود مع الاسد الشديد في أفغانستان، في أفغانستان يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تابا في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية، ما كادوا يخذون على الشمالية وهو الأحزاب تبقى أنه يوجد بأدنى انتقاد وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوا ببعض. فإذن كل من خالف هدي رسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خطبة. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا، دعوة التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل هذا بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. بهذا نحن نقول إنه ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. أقول التصفية والتربية بسبب يعرفه أهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيله هذه القرون الطويله، لم نرث الاسلام كما انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام. لذلك الاسلام الذي اتى اكله وثماره في اول امره هو الذي سيؤتي ايضا اكله وثماره في آخر أمره كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يتبعوا الله. أقول لا نريد بهاتين الكلمتين أن نشبه الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا الإسلام مفتا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام مفتا، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا أولا بتربية أنفسهم ثم بتربية مؤمنون بهم ثم لا يصل الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. بهذا نحن كنا نجيب بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاد الأولاني كنا نحن غير مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة أحزاب. والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف أنه من رجال السلطنة مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. إذن هذه الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن لكلمة أعتبرها من سكن العصر الحاضر قال أحد الدعاة ولكن أتباعه لا يتابعونه، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لن يطبقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله نحن بتلك النظرتين التصفية والتربية، لم يقوموا معد بتصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا التصفية في أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويهم. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ أقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على فاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في جزائر وفي مصر وغيرها هو سابق لأوامره طولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الولاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في رجلهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم دعموا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا لهؤلاء لتطبيق أصل من أصول الإسلام، كما وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تجر واجرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء لا مع هؤلاء، فقتلهم لا يبيع إنسانيا. قد جاء من بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على شيء فسأل قال لهذه امرأة قديمة قالت ما كان، قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقاتل، لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين في جيش المحاربين أو الفارغين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أو أن يقتلوا هذه المرأة التي شارك الرجال في تعاطي القتال. فإذا كان السؤال هو لأن هؤلاء هم لا يلتقطون كما يقولون بعض السيارات ويفجرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه جزئية من كلية أخطرها هو هذا الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إن الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل.
لا قرار. سؤال ثاني، بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاء مع الشيخ علي بالحاج فإنه لا يعلم عنه، لا يعلم له شيء في الوقت الموجود، لما أريتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بالحاج منكم لعدم إخراجه للناس، وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التفاؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وضامن ومشروع أمة وشعر الأكمل. ولقد تكلم الشيخ أبو ليلى عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي بالشيخ محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد بن شقرة. أما الشيخ أبو مالك قد أخبرناه بذلك فأبدى القبول وضره وقال على العهد المذكور أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قولكم فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟
أنا قد وافق وقد لا وافق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو مجيد عندك؟
طبعا بتذكر يومين ربط الرجل التفسير وجلست أكثر ربع ساعة في إلحاء بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لك أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا، أيضا وقت التأليف. قال بالنهاية شيخنا الشيخ أبو مالك الخط لا يخش الشريط إلا بإذنك، وهذا مسجل الكلام. أي نعم، بس أنتكم مرة أنا بتنجلس إحنا والشيخ أبو مالك وإياكم حتى نتباحث في هذا الموضوع.
هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ على كل حال إن العادة كان مشغولا.
يعني متابعين لعلم الحاج ويجعلون كأنه هو الشيخ المتبع والقوم هو الناهب.
بلى، بس لو لم يكن مثل هذا العالم كنا نقول فورا لوجوب الإخراج.
مع أن الأمر شيخ متعلق بالأمة، والشيخ أبو مالك سألناه فقال هذا عهد باطل، هو قال فيه كتم الحق. فإذا كان هذا
آنفا لم يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها هذه
هو حرر الجلسة أبو مالك طبعا لم يتذكر لأنه ما سمعت الشريط أنا ولا
عهد. على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله.
لا تنسوا شيخ
بحاجة ما عندك ما شاء الله.
شيخنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون يعني خوارج السيف أو ما يدعون إلى مثل هذه الكلمة، قد جلت وقلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا، فوجدت من بعد استقرائي هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، وأخذت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الفائدة منه إن شاء الله كالآتي. خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالا مبدورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون الثاني أو الثاني دون الأول. التقول عليهم بما لم يقولوا وتحميلهم المعاني لكلامهم لم يعنوها، وتقصيدهم ما لم يقصدوه في أقوالهم. أمينهم ينقل معتمدا أقوال السلف اعتبارا بها ليس اعتمادا عليها، بحيث إجمال سمتها وعدم الإيضاح في فكرتها واضح، وهذه الطريقة الوحيدة المعتبرة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره. الموضوع الذي أحببت يعني أن أظهره أمامك أن الخروج عن منهج السلف كان بما كتبته هنا، أن من مات مقرا بالتوحيد ولم يعمل بمقتضاه
وأول مقتضى التوحيد هو الصلاة. منافق لم ينفعه هذا الإقرار.
هذا كلام من؟
كلام خوارج الأرض. النقطة الثانية أن أفضل إيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق، فمن لم يأتي بمقتضاه انقضى هذا الأصل الذي دعمه صاحبه. أن من شابه الكافر بفعله وإن كان مليا متأولا بفعلته، أن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله وإن كان مليا مهما كان متأولا ولو كان تأوله غير سائغ، فإنه بمشابهته يكفر بهذا القول أو الفعل. النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا أو من كتاب الله مفتورة لا يفهم لها منهجا يتخذه أو اتخذه صاحبه، يعني دليلا يفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب حجة. القضية كذلك في مسألة العلو بالجهل، أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله الحجة سواء كانت عقلية أو نقلية. ألا تأورد واحدة واحدة أو كل شيخنا؟
انت قلت سؤال اي محاضرة
طيب الموضوع تقطيع عقل عشان الشيخ.
لا شو تقطيع، هو شو سؤاله؟ ما هو سؤالك يا
سؤالي؟
انا ما اخذ هذه المحاضرة مع الجلسة لا تتحمل محاضرة، هو سؤالك.
سؤالي
وينبغي يكون السؤال يعني بحاجة الى توجيهه وسماع جوابه، أما إذا كان أمرا مطروخا مرارا وتكرارا فهذا ينبغي أن لا نوجهه، ولكن ما نوجه ما هو أهم منه. أما هو سؤال
السؤال الأول.